لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيم. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد. فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وقاتل بكرهم كقتال عمرو وفارق جسمه نهب الحديد. وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريد. أقول لها وقد ملئت دموعا، ألا يا مقلتي هل من مزيد؟ على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. كأني بالحسين غدا ينادي علي يا ليالي الوايا الواصل عودي. رجوتك يا علي اعيش بعدي وتوسد جثتي رمسايا رمسا اللحودي وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد علي على الفقيد ولم أنسى النساء غدا تفرت إلى يا نعش الشهيد ابن الشهيد ليلة على الأكبر هوات تخمش بالأخدو من شافته مقطع فوق الترب ممدو تقل يا عقلي لبستني ثياب الأحدو من تلحنون شلون يا ابن قطعت بي قالها تعتبيني وانا قلبي تقل كثر الطعن يا والده بيش سو قعدي وادعيني اقولي يخلف قالت بعد منين يا ابن الخلف لي لكنما الحكم والامر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أخبارنا المتقدمة. آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد
وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كان من المقرر كما هو معلن أن ندخل في هذه الليلة في المحور الثالث من محاور الحديث عن التنويريين المسلمين الذين يعملون في وسطنا الثقافي، ولكن بسبب ورود أسئلة ترتبط بموقف التنويريين من تراثنا الروائي وأيضا اقتراح بعض الأخوة الكرام، رأيت من النافع أن نتحدث حول ملمح خامس للتنويريين، وهو التشكيك في موروثاتنا الروائية التي تنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. بعض التنويريين يدعي أن تراثنا الروائي لم ينقح، لم يتعرض لعملية غربلة، لم ينقد، لهذا فيه الكثير من الروايات الموضوعة والمدسوسة. وبعض التنويريين يعطي أرقاماً، يقول مثلاً نسبة الروايات الموضوعة أو الإسرائيلية أو المدسوسة في كتبنا الروائية 70% أو 80% أو 90% أو أكثر من ذلك. فهل هذه الدعوة دعوة صحيحة؟ هل يوجد في موروثنا الروائي روايات موضوعة كثيرة بسبب عدم تعرض هذا الموروث للنقد والغربلة، أم هذه الدعوة ليست دعوة صحيحة؟ نتحدث في هذه الليلة حول التراث وعملية الغربلة والتنقيح، وذلك ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى أذكر فيها بعض الأمور التوضيحية. السنة في اللغة بمعنى الطريقة أو الدوام، كما ذكر الكسائي: من سن سنة حسنة، يعني من أوجد طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة، وأما في الاصطلاح يقصد بها قول المعصوم وفعله وتقريره. كلام المعصوم سنة، فعله سنة، سكوته عن فعل يدل على إمضائه، الإمضاء يكشف عن حكم الله تبارك وتعالى، فإمضاؤه سنة. إذا رأى الناس مثلا يعملون بخبر الثقة الظني ولم يردع الناس عدم ردعه أو إمضاؤه صلوات الله وسلامه عليه، يكشف عن أن خبر الثقة حجة عند الله تبارك وتعالى. إذا رأى الناس يتعاملون بالضمان ولم يردع عن هذه المعاملة، سكوته يكشف عن كون هذه المعاملة صحيحة عند الله تبارك وتعالى. السؤال الذي نطرحه في هذه النقطة: أي حديث منقول عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أو عن الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يمثل السنة، يكون مبينا للسنة؟ التفتوا، يمكن أن نذكر تقسيما للأحاديث المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ويتكون هذا التقسيم من أقسام ثلاثة. القسم الأول: الأحاديث التي نعلم بأنها مكذوبة على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. الأحاديث التي نقطع بأنها موضوعة مكذوبة، أو التفتوا، الأحاديث التي نعلم بصدورها عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن نعلم أيضا أنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت في ظرف التقية أو لغرض آخر غير بيان الحكم الواقعي، أو الأحاديث الظنية التي نعلم على تقدير صدورها عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهم لم يقصدوا فيها بيان الحكم الواقعي. هناك فرق بين الحديث الموضوع والحديث الذي نجزم بأن مفاده ليس مقصودا للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما إذا كان مفاده باطل يوجد دليل قطعي على بطلانه. ليس كل حديث نقطع بكذب مضمونه موضوعا مدسوسا على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الأئمة قد يتكلمون في ظرف التقية بما يخالف الحكم الواقعي. الأئمة عاشوا ظرفا صعبا جدا، كانوا يتقون ويأمرون شيعتهم بالتقية حتى في رفع اليد حال التكبير في الصلاة، وبسبب ظروف التقية قد يتكلمون بخلاف الواقع لكي يحافظون على وجودهم أو يحافظون على وجود شيعتهم. والعالم هو الذي يفرق بين الكلام الصادر لبيان الحكم الواقعي والكلام الصادر في مقام التقية. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حديث تدريه خير من ألف ترويه، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. إن الكلمة من كلامنا لتصرف على 70 وجه لنا من جميعها المخرج. بعض من لا خبرة له بالتراث الروائي يفتح كتاب الكافي أو كتاب توحيد الصدوق، يظفر بمجموعة من الروايات التي ظاهرها ليس مقبول فيحكم بأنها موضوعة، ثم يقول: يوجد في موروثنا الروائي روايات كثيرة موضوعة. وليس الأمر كذلك، ليست كل رواية تدل على مضمون ليس مطابقا للواقع موضوعة مكذوبة. المكذوب صنف خاص من الروايات، وهو ما نقطع بأنه لم يصدر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا القسم لا يمثل السنة كما هو واضح. القسم الثاني: الروايات التي نقطع بأنها صدرت من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لبيان الحكم الواقعي، وهذا القسم يمثل السنة وجدانا على نحو القاطع واليقين. القسم الثالث: روايات لا نقطع بصدورها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وفي نفس الوقت لا نقطع بعدم صدورها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهي الروايات المظنونة. هذا القسم، القسم الثالث، صنفان. الصنف الأول: روايات ظنية قام دليل قطعي على حجيتها، كخبر الثقة أو الخبر الذي يفيد الوثوق وإن كان راويه غير ثقة، وهذا الصنف يمثل السنة، يدل على السنة تعبدا لوجود دليل عبدنا بحجيته. الصنف الثاني الروايات الظنية التي لا يوجد دليل على حجيتها، مثل خبر غير الثقة المجهول الذي لم يوثق، أو الخبر المرسل، أو الخبر الذي رواه ثقة ولكن يوجد خبر آخر لثقة يعارضه ويكافئه، وهذا الصنف لا يمثل السنة لا وجدانا ولا تعبدا لعدم وجود دليل يدل على حجيته. هنا يوجد أمران لا بد وأن نلتفت إليهما. الأمر الأول هو أن هنالك فرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف الذي لم تثبت حجيته. الحديث الموضوع كما قلنا هو الذي نقطع بأنه مكذوب عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأما الحديث الضعيف هو الحديث الذي نحتمل أنه صدر عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ولكن لا يوجد دليل على حجيته، فليس كل حديث ضعيف موضوع، وهناك أحكام تترتب على الحديث الضعيف، منها مثلا أن الحديث الضعيف قد ينضم إلى غيره فيشكل تواتر أو يشكل استفاضة تفيد الإطمئنان والإطمئنان حجة عند العقلاء، منها عدم جواز التكذيب، نحن أمرنا بأن لا نكذب الأحاديث التي صدرت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الأحاديث التي تنسب إلى الأئمة ولا يوجد دليل على ثبوتها للأئمة لأنه ربما في الواقع صدرت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم فيكون تكذيبنا تكذيبا لهم، علينا أن نتوقف. الأمر الثاني هو أنه لا يوجد عدد معين للروايات الضعيفة في كتبنا المعتبرة، اللي يقول لك في عدد 9,000 10,000 أقل أكثر مشتبه. مثلا الكافي للكليني فيه 16,000 رواية و199 رواية، لا يمكن أن يحدد لنا شخص تحديدا عاما بحيث يكون مقبول عند جميع العلماء لعدد الروايات الضعيفة في كتاب الكافي، بل هذا يخضع لاجتهاد العلماء في علم الحديث وفي علم الرجال. كتاب الكافي وفق بعض المباني جميع رواياته صحيحة، عند الأخباريين جميع الروايات صحيحة. الشيخ النائيني أستاذ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما يقول التدقيق في أسانيد الكافي حرفة العاجز، في نظره الشريف لا يحتاج الباحث إلى أن يدقق في أسانيد الكافي، نعم ينبغي أن يبحث في دلالة روايات الكافي، غيره يخالفه يقول ينبغي أن ندقق في بعض أسانيد روايات الكافي. الذين يدققون أيضا بحسب اختلاف المباني هم مختلفون، هنا قواعد رجالية، مثلا وثاقة من روى عنه بنو فضال أو من روى عنه أصحاب الإجماع أو وثاقة شيوخ الإجازة، هناك قواعد ترتبط بتوثيق الرواة يختلف فيها علماء الرجال، ما ذكرت أمثلة من هذه القواعد، بعضهم يقول هذه القواعد تثبت وثاقة الراوي، حينئذ دائرة الأخبار الصحيحة سوف تتسع، بعض العلماء يقول هذه القواعد لا تثبت وثاقة الراوي، دائرة الأخبار الضعيفة سوف تتسع، بناء على رأي القواعد القسم الأول دائرة الأخبار الضعيفة سوف تضيق، تتسع دائرة الأخبار الصحيحة. وأما بناء على رأي القسم الثاني الأمر بالعكس. إذن لا يمكن أن نعطي عددا معينا للروايات الضعيفة، هذا الأمر موكول إلى اجتهاد الفقهاء، إلى اجتهاد العلماء. لهذا علماؤنا لا يهتمون كثيرا بوضع كتاب صحيح فيه أحاديث صحيحة، لأن أي عالم يضع كتاب يقول فيه الأحاديث الصحيحة سوف يقال له هذا وفق رأيك، ورأيك ليس حجة. باب الاجتهاد عندنا مفتوح، قد يأتي فقيه ويستدرك عليك ويثبت ضعف بعض الروايات أو وجود روايات كثيرة ليست موجودة في هذا الكتاب. تعالوا عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في اهتمام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بتنقية وغربلة التراث. البعض يتصور أن تراثنا لم يخضع للتنقيح، أو إذا خضع للتنقيح ففي الغيبة الكبرى، وليس الأمر كذلك. تنقيح الروايات قبل الغيبة الكبرى، بل قبل الغيبة الصغرى، كان من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هم أول من تصدى لتنقية هذا الموروث الذي وصل إلينا. الأئمة قاموا بأمور كثيرة لتصفية هذا التراث من الموضوعات والإسرائيليات والمدسوسات. أول أمر قام به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هو أنهم حذروا من الكذابين، أخبروا بأن هنالك من يكذب عليهم، وحذروا من الكذابين، منعوا من أخذ الروايات من الذين يكذبون عليهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا، لكل رجل منا من يكذب عليه. وذكروا أسماء بعض الكذابين، نصوا على أسماء بعض الكذابين مثل أبي الخطاب، المغيرة بن سعيد ابن حسكة، ورواة عرفوا بالكذب من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الشيخ النجاشي كتب كتابا كبيرا جمع فيه الرواة الذين ورد فيهم من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مدح أو قدح. الشيخ الطوسي رحمه الله اختصر هذا الكتاب في كتاب بعنوان اختيار معرفة الرجال، الاختصار فقط يشكل مجلدين كبيرين. اهتموا صلوات الله وسلامه عليهم بالتحذير من الكذابين، وعينوا الكذابين لكي يجتنب الناس أخذ الروايات عنهم. الأمر الثاني هو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بيّنوا أن في الكتب المتداولة في زمانهم توجد روايات موضوعة مدسوسة، وحثوا العلماء على تنقية هذه الكتب من هذه الروايات المدسوسة. الشيخ الكشي ينقل أن أحد الشيعة سأل يونس بن عبد الرحمن أحد كبار علماء تلامذة الإمام الكاظم والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهما: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك للروايات التي يرويها أصحابنا؟ ما حملك على رد الأحاديث؟ لماذا لا تقبل أي حديث وتكثر رفض الأحاديث؟ فقال رضوان الله تعالى عليه: وافيت الكوفة فرأيت قطعة من أصحاب أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، رأيت جملة من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ورأيت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم ثم عرضتها بعد على أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول: فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون صدرت من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن بعض الروايات الموجودة في الكتب في ذلك الزمان لا تنتسب إلى الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أبا الخطاب قد كذب على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن أبا الخطاب قد كذب على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لعن الله أبا الخطاب وأصحابه كذلك يدسون هذه الروايات إلى يومنا هذا في كتب أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا تقبلوا عنا ما خالف القرآن. بيّن أن هنالك من يدس، من يضع الروايات في كتب الأصحاب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تقبلوا عنا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون شاهدا معه من أخبارنا المتقدمة، إن المغيرة بن سعيد لعنه الله قد دس في كتب أصحاب أبي روايات لم يحدث بها أبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بيّنوا للعلماء أن في هذه الكتب روايات مدسوسة، وحثوا على تنقية هذه الروايات من المدسوسات. يأتي الأمر الثالث، هو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأنفسهم قاموا بتنقية هذه الكتب من الروايات المدسوسة. في رواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نقل يونس إليه كتب علماء الكوفة من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقام عليه السلام بغربلة هذه الكتب، أنكر منها روايات كثيرة، وقال ليونس: هذه الروايات روايات موضوعة على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الإمام الرضا بنفسه قد طهر هذا التراث من روايات كثيرة موضوعة. الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ينقل عن محمد بن الحسن بن خالد أنه قال لأبي جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه: إن مشايخنا قد سمعوا من أبي عبد الله أحاديث وكانوا في ظرف تقية فأخفوا الكتب، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، عرض كتب على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقال له الإمام: حدثوا بها فإنها حق. بنفسه صلوات الله وسلامه عليه لاحظ تلك الكتب وما فيها من الروايات ثم قال: حدثوا بها. علماء الرجال ينقلون جملة من الكتب التي عرضت على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. يونس بن عبد الرحمن عنده كتاب يسمى يوم وليلة، عرض على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هل هو كتاب معتبر أم لا؟ قال: كتب الله له بكل حرف نورا. ثم بعد ذلك عرض مرة أخرى على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هو يونس أخذ كتب أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من الكوفة، عرضها على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده أخذ كتابه وعرضه على العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا ما يكشف عن شدة التدقيق والتمحيص في الكتب التي تنسب إلى أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وكتب كثيرة عرضت على المعصومين، مثلا كتاب عبيد الله الحلبي، كان كتابا في الفقه، عرض على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أن لهؤلاء مثل هذا الكتاب، أن للمخالفين كتاب مثل هذا الكتاب في إتقانه وإحكامه. كتب بني فضال، جماعة من الفطحية، عرضت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. قيم الروايات وقال: هي معتبرة، خذوا الروايات منهم صادرة عنا، ولكن لا تعتقدوا بعقيدتهم، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأنفسهم الشريفة قاموا بتمحيص الروايات، ولم يكتفوا بذلك. الأمر الرابع هو أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم علموا العلماء في زمن الظهور كيف ينقحوا مضمون الروايات، علموهم كيف يعتمدون على الرواية من حيث الصدور، وأيضا كيف يعتمدون على الرواية من حيث المضمون. علموهم ما يسمى بالمقايسة المضمونية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تقبلوا عنا حديثا إلا ما وافق القرآن أو السنة أو تجدون معه شاهدا من أخبارنا المتقدمة. لا تقبل أي حديث ينسب إلى المعصومين وأنت لا تقطع بمضمونه، بل عليك أن تلاحظ هل المضمون يوافق القرآن، يوافق السنة القطعية، الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أم لا. الميزان موافقة الكتاب والسنة، ليس فقط موافقة الكتاب كما يقول من يرى محورية القرآن. بعض الباحثين يقول: المدار في تقييم الروايات القرآن فقط، هنالك محورية للقرآن الكريم. نحن نقول: لا نقبل نظرية محورية القرآن كما لا نقبل نظرية حسبنا كتاب الله. لا تلك النظرية مقبولة ولا هذه النظرية مقبولة. النظرية المقبولة هي النظرية التي نأخذها من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والإمام قال: إلا ما وافق القرآن والسنة. السنة القطعية أيضا هي مدار، بل السنة القطعية قد تكون مدارا للقرآن. القرآن كما نعلم قطعي الصدور، ولكنه من حيث الدلالة هل قطعي في جميع آياته؟ ليس قطعي في جميع آياته، بعض آيات القرآن دلالتها دلالة ظنية، الدلالة الظنية تحكم عليها الدلالة القطعية من السنة. إذا كان عندنا حديث قطعي من حيث الصدور، قطعي من حيث الدلالة، نحكمه على الظهور القرآني، على الظن القرآني. مثلا إذا جاءنا شخص وقال الإمامة تكون بالشورى لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، نقول له كلامك ليس صحيحا، لأن عندنا حديث قطعي وهو حديث الغدير يدل على أن الإمامة بالناس. حديث الغدير القطعي صدورا دلالة يمنعنا من تفسير هذه الآية بتفسير يأخذنا إلى أن الإمامة تثبت بالشورى. الأئمة بيّنوا أن المحورية للقطعي للمحكم من الكتاب والسنة. إن في أحاديثنا تشابها كتشابه القرآن فردوا المتشابه إلى المحكم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بيّنوا أن بعض الأحاديث قد تكون متعارضة، ثم بيّنوا كيف يعالج التعارض، ذكروا مرجحات موافقة الكتاب أو الشهرة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أعطونا قواعد مضمونية اعتمد عليها علماؤنا الأوائل في تنقية التراث. إذن أول من ساهم في تصفية هذا التراث هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي عند النقطة الثالثة، وهي في دور العلماء في حفظ هذا التراث بعد تنقيته وتصفيته. علماؤنا الأعلام أيضا ساروا على خطى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في تنقية وحفظ هذا التراث. علماؤنا اهتموا بتمييز الرواة، تمييز الثقة الذي يقبل منه عن غير الثقة الذي لا يقبل منه. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة يقول وجدنا الطائفة قد ميزت بين الرجال نقلت هذه الأخبار، فوثقوا الثقات وضعفوا الضعاف. من زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى القرن الرابع كتب 100 كتاب في ترجمة الرواة، ثم هذه الكتب 100 اختزلت في كتاب النجاشي رحمه الله وكتابي الشيخ الطوسي رحمه الله وكتاب ابن الغضائري، واستمرت مسيرة دراسة أحوال الرجال إلى أن جاء المرحوم المقدس السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فكتب معجم رجال الحديث في 24 مجلد. لم يذكر راوي ذكر بالاسم أو اللقب أو الكنية في كتبنا المعتبرة إلا ترجمه وبين طبقته وأين تقع رواياته في أي باب. هذا الجهد العظيم والكبير كان له الأثر الكبير جدا في حفظ هذا التراث وإيصال هذا التراث على درجة عالية من النقاء والصفاء. على مستوى الحديث الحر العاملي رحمه الله يقول في زمن الصادقين وما بعد زمن الصادقين كتب أصحابنا 6,000 كتاب في جمع الأحاديث. هذه الكتب هذبت اختزلت في 400 مصنف ل400 مصنف، وهذه المصنفات أيضا نقحها العلماء ودقق فيها، عرضوا بعضها على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما أسلفنا، وعرضوا بعضها على السفراء. علماؤنا مثلا عرضوا كتاب التكليف على الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، فقال هذا كتاب صحيح إلا في مورد أو موردين. عرضوا عليه كتاب التأديب للشلمغاني فأخذه رحمة الله تعالى عليه وأرسله إلى علماء قم ينظرون فيه. ومن المعروف أن علماء قم كانوا من المتشددين في قبول الرواية، حتى أن بعض كبرائهم طرد رواة ثقات فقط لأنهم كانوا يروون عن بعض الضعاف، عن بعض المجاهيل. راوي ثقة جليل القادر مثل سهل بن زياد، مثل البرقي، يطرد من قم فقط لأنه يتساهل في نظر علماء قم، يروي عن الضعاف، لا يروي روايات موضوعة، هو لم يقدح في نفسه، فقط لأنه يكثر الرواية عن الضعاف طرد من قم. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم اهتموا اهتماما بالغا في تنقية هذا التراث، نقحوا هذه الكتب 400، عرضوها على الأئمة على السفراء، ثم هذبوها واختزلوها في الكتب 4. جاء الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في قرابة 20 سنة كتب كتاب الكافي، أخذ ينتقل من حاضرة علمية إلى أخرى، ثم جمع هذه الروايات التي عبر عنها في المقدمة بالآثار الصحيحة. الشيخ الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه عبر عن الروايات التي جمعها بأنها حجة فيما بينه وبين الله ويفتي على ضوئها. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه كتب التهذيب والاستبصار واعتمد في كتابه على الأصول التي كانت معروفة عليها المعول والمعتمد في زمانه، حتى أن جملة من علمائنا العظام كالسيد بحر العلوم، وقيل أيضا هذا رأي الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، يذهبون إلى أنه لا نحتاج إلى أن ندقق في طرق الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى الأصول التي يروي عنها. مثلا هو يروي عن أصل ابن محبوب، يذكر طريق إلى كتاب ابن محبوب. هؤلاء العلماء يقولون لا حاجة لأن ندقق في طريق الشيخ إلى ابن محبوب، وإنما ندقق في الطرق الموجودة في كتب ابن محبوب. لماذا؟ لأن الكتب التي اعتمد عليها الشيخ كانت متواترة في زمانه كتواتر الكتب 4 في زماننا، يوجد لها طرق كثيرة متعددة. هذه الجهود العظيمة والمضنية هي التي جعلت السيد الخوئي وهو خبير علم الحديث يقول الروايات التي نقطع بأنها موضوعة في تراثنا لا تتجاوز عدد أصابع اليدين. هذا كلام من؟ كلام زعيم الحوزة العلمية، خبير علم الرجال، خبير الحديث، المحيط بما صدر عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الكتب التي وصلت إلينا، يقول ما نقطع بأنه موضوع لا يتجاوز أصابع اليدين. نعم توجد روايات مضمونها ليس صحيح، ولكن نحن قلنا في بداية الموضوع هناك فرق بين كون الموضوع كون المضمون ليس صحيحا وبين كون الرواية موضوعة. قد يكون المضمون غير صحيح ولكنه صدر عنهم في ظرف التقية. ما تقتضيه الأدلة هو أن يحفظ هذا التراث وأن يصل إلينا هذا التراث. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين لكي يبقى إلى يوم القيامة. قيامة ليظهره على الدين كله. وهذا الدين إنما ينتقل بواسطة الكتاب والسنة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي. الدين إنما ينتقل بالكتاب وبسنة رسول الله وسنة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فلا بد وأن تحفظ السنة، لا بد وأن تكون السنة باقية. من الأمور الغريبة أن بعض من يشكك في تراثنا الروائي هو أيضا يشكك في أدلة وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زماننا. يقول مثلا الشيعة يستدلون بحديث الثقلين على وجود الإمام الحجة في زماننا، مع أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن معنى حديث الثقلين إني تارك فيكم كتاب الله وكلام عترتي، يقول الباقي هو كلام العترة. يقول هذا الكلام ثم يأتي في بحث التراث ويقول أغلب الروايات المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم روايات إسرائيلية، روايات موضوعة، لعل النسبة 90% أو أكثر. حقيقة نحن لا نعرف ماذا يريد هذا الرجل. هل يريد أن يقول بأن حديث الثقلين لا يدل على بقاء الإمام الحجة وإنما يدل على بقاء كلام الأئمة، إذن لماذا يشكك في بقاء السنة؟ يريد أن يقول الحديث لا يدل على بقاء كلام الأئمة، يدل على بقاء الأئمة أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم، فلماذا يشكك في دلالة حديث الثقلين على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا التراث وصل نقيا، من عنده خبرة درس تاريخ هذا التراث لا يملك إلا أن يقطع بأن هذا التراث ليس كما يصور، تراث لم ينقد، لم يمحص، توجد فيه روايات كثيرة موضوعة مكذوبة على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن حقيقة ينبغي أن نكون حصيفين، لا نصدق أي كلام يقال، لا نخدع بالأساليب، علينا أن نبحث في مضمون الأساليب، في الكلام الذي يوزع وينشر بيننا، هل هو كلام صحيح أو ليس صحيحا؟ المدار مدار الحق. كثير من الناس كانت لهم منزلة كبيرة في الوسط الشيعي ثم بعد ذلك انحرفوا. أحمد بن هلال كما يقول بعض أساتذتنا كان عالما كبيرا يشكل اخطبوط في أحاديث الشيعة لكثرة عناية الشيعة برواياته. آخر حياته حارب سفراء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وخرج فيه لعن من الناحية المقدسة. لا يوجد عصمة لأحد، العصمة للمنهج الصحيح الذي رسمه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه يسير علماؤنا الأعلام. البعض يقول لماذا لا نفسح المجال لأي فكرة وافدة من باب حرية الرأي، من باب حرية التعبير؟ كيف يفسح المجال لأي فكرة من دون ناقد، من دون تمحيص؟ وفي الأفكار ما يضل الناس، ما يبعد الناس عن منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الدروس العظيمة التي نأخذها من هذه المجالس أن نكون مع الحق، موالين للحق، متبعين للحق، كما كان الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. لما كان الحسين في الطريق إلى كربلاء هومت عيناه فأفاق وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل تعبير أفاق أيضا لا يناسب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن المعصوم لا ينام قلبه، المعصوم دائما في حالة حضور، دائما في حالة مشاهدة، لا يطغى عليه النعاس والنوم بحيث يخرجه عن مرحلة الإفاقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم له أحوال مختلفة صلوات الله وسلامه عليه. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له علي الأكبر: أبا حسين ما لي أراك استرجعت؟ قال: بني رأيت هاتفا يقول القوم يسيرون ومناياهم تسير معهم. قال أبا حسين: أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه تصير العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، المهم أن نكون مع الحق، مع نهج رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لكي نحشر معهم ونكون من أصحابهم، من جلسائهم في أعلى عليين يوم القيامة. هذا هو القدوة الذي ينبغي أن يقتدي به الشباب، علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. تقول الروايات: في يوم العاشر من المحرم لما قتل الأنصار، أول من تقدم يطلب الرخصة علي الأكبر، أول من تقدم من بني هاشم. لما نظر إليه الإمام بكى، سالت دموعه على خديه، طأطأ رأسه حتى لا يراه شامت من الأعداء. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام عزيز حبيب حبيب عند الحسين. ثم قال بأعلى صوته: قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي هلم إلي أودعك وتودعني، أتزود منك تتزود مني. ضم ولده إلى صدره إلى أن وقع على الأرض. أين المنادي ومصيبته؟ أولي من تلاقى وعند لو مشابق طول لمن هوى ولل لاعبنا البي والأبولع على ولدا يا ولي وداع لقشر يشم حسين خد ابنا ويحب ودمع مثل دمع ابنا يصب نار اللي بقلب ابنه بقلب يخفيها على ابنه ونوب تظهر يقل والدمع بالعين دفاق بعبره مكسره وبقلب خفاق يا ابويا وداعت الله هذا الفراق يا ابويا شبيدنا هذا المقد عظم الله أجري وأجوركم برز إلى القوم قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذرهم ذرو الريح الهشيم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي
نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، هذا والحسين ينظر إليه، وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه إمامنا. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا، قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروها؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه علي. يا ليلى سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب، فنشرت شعرها وكشفت عن صدرها. ساعة الدعاء، إلهي بأبي عبد بأعلى صوتك، إلهي بعطشي بعطشي أبي. يا راد يوسف إلى يعقوب اردد ولدي علي سالما، وطبت الخيمة هالغري وتوسلت لله بحبيبه. يا راد يوسف من مغيبة لا يعقوب ومسكن نحيبة، أريدك علي سالم تجيب بالحسين وش ما بمصي. إلهي بعصرة الزهرة ورا الب إلهي بعصرة الزهرة ورا الباب، وطبرت حيدر وطيحت المحرة، ونعش بسهام الغدر من صاب، ترد ابني علي سالم إلي بعلى صوتك، ترد ابني علي سالم إلي بحق حسين. وعطش كبده بابوه المرتضى وامه وجده، بحزت منحرة وتعفير خده، ترد ابني علي سالم الي. استجاب الله دعاءها، فاحتز علي رأس بكر بن غانم، وجاء وهو يقول صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبي هل لي من جائزة؟ قال له ما تريد؟ قال العطش قتلني وحر الحديد وثقل الحديد أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ يا بايا قطرة ماي أتقوى وارد للميه، يا بايا فطر كبدي وحق العطش والشمس والميدان قال له بني ضع لسانك على لساني. لما وضع لسانه على لسان المولى صاح وحسينا وأبتا، أنت أشد عطشا مني، كأن لسانك الخشب اليابس، أين المنادي وائما؟ إقل سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعيناي، منين أجيبا شربة الماي وأنا العطش مثلك فتت حشاي؟ بني علي اصبر سيسقيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله شربة بكأسه الأوفى لا تظمأ بعدها أبدا. تهيأ للمصيبة العظمى تهيأ للرزية الجليلة العظيمة عاد إلى المعركة احتوشوه من كل جانب يا الله يا رسول الله وحيد فريد بين جماعة من الأعداء أخذ يقاتلهم قتالا عظيما فشد عليه ابن منقذ التميمي وهو يقول علي آثام العرب لأشدن عليه وأثكلن أباه فيه يا الله ما ول اللعين إلا بعد أن طعن الأكبر في خاصرته. أين المنادي وعلي تعلق بعنق جواده فشد عليه العبد ضربه بالسيف على رأسه بعد ما شرق لها ما توطى جات ضربة العبد على ضعف وتناوبه بسيوف هالناس شبك على المهر به المهر فار شبك على المهر لبى لا يوديه لابوه حسين عن القوم يحميه أثار المهر للعدوان فر به وتشبيه بموسط العسكر احتوشوه من كل جانب هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه قطعوه إربا إربا لما بلغت روحه التراقي قال السلام عليك يا أبا عبد الله هذا جدي رسول الله يقرئك السلام قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة لما سمع أبي الحسين صوت أخي الأكبر أخذ يجلس تارة ويقف أخرى وهو يضرب على رجله وينادي وعلي يا الله. انحدر إلى مصرعه رآه مقطعا إربا إربا. تقول الروايات استلقى بجانبه جعل صدره على صدر ولده ونادى بأعلى صوته بني علي على الدنيا بعدك العفو يا بويا سمع يماك سمع يماك ونينا ومن شبحات لعند الموت لعند الموت للعشرين ما وصلت ما وصلت وحاتفني عليك الدهار الدهار لقشة يا بويا من عدل راسك عدل راسك ورجلي ومن غماض غمض عيونك عيونك واس يا نور العين كل سيفين كل سيفين وصل قطع قلبي لعند حجاي لعند حجاي سد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطر، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات.